الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا وحي هلا بطلاب العلم وطالبات العلم في هذه الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. وبين يدي هذه الدورة، أولاً أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على ما بذلوه من ترتيب وعلى ما بذلوه من صف وإخراج لهذا الكتاب، فجزاهم الله عنا كل خير. ثم أشكر لكم الحضور وأحثكم على الصبر والمصابرة، وأن لا تنسوا أن هذا اليوم هو يوم رباط في سبيل الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يدرك أن الرباط في سبيل الله في الثغور أمام الأعداء خير مما طلعت عليه الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فينبغي علينا أن ندرك أن الجلوس لطلب العلم رباط في سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لو لم يكن من فضائل العلم إلا أن الإنسان يعد في ركب طلاب العلم لكان هذا حريا وكافيا في أن يثبت الإنسان على طالب العلم حتى يموت وهو يطلب العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء الإنسان يطلب العلم، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تحف حتى يصل إلى السماء. تأملوا معي هذه المنقبة العظيمة. ونحن أيها الإخوة في زمان كثرت فيه الفتن والمغريات، والجلوس في المسجد في حد ذاته من أعظم نعم الله عز وجل علينا، فنحن في بيت من بيوت الكريم سبحانه وتعالى، من بيوت أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لا شك أن من أتاه مخلصا بقلبه صادقا تاركا للمشغلات والملهيات فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون ممن يعينهم الله، لأن الله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. ولا ننسى أيها الإخوة أن طلب العلم قد يصبح فرض عين على الإنسان، لا سيما إذا علمنا مدى حاجة الأمة إلى طلبة العلم وإلى العلماء. فينبغي علينا أن نشمر عن ساعد الجد وأن نبذل غاية ما في وسعنا حتى ندرك شيئا من العلم، وما لا يدرك كله لا يترك بعضه. ونبدأ إن شاء الله في هذه الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية أولا بكتاب تحفة الأخيار لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. والكتاب عنوانه تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار. هنا الكتاب الاسم مكتوب خطأ أو على طريقة المتقدمين، الصواب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار. وإن شاء الله نعلق عليه تعليقا يسيرا بما يفتح الله عز وجل ننتفع به جميعا، ونبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تحفة الأخيار مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أفضل ما يتخلق به الإنسان وينطق به اللسان الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده وتلاوة كتابه العظيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع الإكثار من دعاء الله سبحانه وسؤاله جميع الحاجات الدينية والدنيوية، والاستعانة به والالتجاء إليه بإيمان صادق وإخلاص وخضوع وحضور قلب يستحضر به الذاكر والداعي عظمة الله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء واستحقاقه للعبادة.
متى ما أصبح لسان العبد مشغولا بذكر الله فليعلم أن الله عز وجل أراد به الخير، فإن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين كتب الله لهم الأجور العظيمة. وهنا أيها الإخوة أنبه إلى أمر، وهو أن ذكر الله عز وجل على مراتب: الأولى حضور القلب مع انشغال اللسان مع فهم المعنى، فهذا في أعلى المراتب، ولذلك الأجور تتفاوت. المرتبة الثانية هو حضور القلب مع اللسان وإن لم نفهم المعنى. الثالث الذكر اللساني، الذكر اللساني. هذه ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب للذكر، في كلها أجر وثواب. وذكر بعضهم ذكر القلب، وذكر القلب هو عدم غفلته، وذكر القلب عدم غفلته. فالذي يذكر الله في أي حال سيحصل أجرا ولله الحمد والمنة ما دام مخلصا لله تبارك وتعالى. نعم. والكتاب الذي بين أيدينا هو يتكلم عن الأدعية التي هي من جملة أدعية أو دعاء العبادة. كل أدعية التي سيريدها الشيخ هي من جملة أدعية العبادة. والقاعدة أن دعاء العبادة، القاعدة أن دعاء العبادة قد يكون منطوقا بالمسألة، قد يكون منطوقا بالمسألة أو متضمنا للمسألة أو لازما للمسألة. إذن دعاء العبادة قد يكون منطوقه المسألة، مثل لما يقول الإنسان في سجوده: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، هذا دعاء عبادة لكن منطوقه المسألة. قد يكون الإنسان يدعو بدعاء المسألة العبادة متضمنا الدعاء، مثل لو قال العبد مثلا في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أي أني أنزهك فأنت العلي الأعلى فارفعني عندك، هذا متضمن المعنى، قد يستحضره بعض الناس وقد لا يستحضره. الله أكبر، أي أنت الكبير، والمعنى المتضمن أي اجعلني عندك كبيرا مثلا. وأما لازم فما من دعاء عبادة إلا وهو ملازم للمسألة والحاجة ولا عكس. يعني لا نستطيع أن نقول كل دعاء مسألة، كل دعاء مسألة عبادة، ولكن ليس كل دعاء مسألة متضمن أو لازم، لا، دعاء المسألة منطوق الحاجة، منطوق بالحاجة، مصحوب ملفوظ بالحاجة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد في فضل الذكر والدعاء والحث عليهما آيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر ما تيسر منها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
هذه الآيات التي أوردها الشيخ كلها دالة على فضل الذكر والدعاء الآية الأولى آية الأحزاب فيها إشارة إلى أن الذاكر الله كثيرا فيها إشارة إلى أن الذاكر الله كثيرا يكون مخرجا من الظلمات إلى النور ويكون أهلا لرحمة الله عز وجل ويكون أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى الآية الثانية التي أوردها الشيخ فيها دلالة صريحة على أن الذي يذكر الله يذكره الله تبارك وتعالى ومعنى هذا الكلام أن الذي يذكر الله بالثناء يذكر بالثناء ومن يذكره بالحمد يذكر بالحمد ومن يذكره بالتسبيح يذكر بالتبجيل وهكذا أما آية سورة الأحزاب الثالثة التي أوردها الشيخ فهي صريحة في أهمية ذكر الله كثيرا من وجه وأن الذاكر الله كثيرا أهل لمغفرة الله عز وجل وأهل للأجر العظيم الذاكر الله كثيرا أهل لمغفرة الله وأهل للأجر العظيم أما الآية الرابعة التي أوردها الشيخ ففيها الثناء اللي هي آية آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيها الثناء على الذاكرين الله في جميع أحوالهم وأنهم هم أصحاب العقول ليس أصحاب العقول من حاز المناصب والأموال والدور والجاه والمناصب وإنما أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم آية الأنفال التي أوردها الشيخ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فيها إشارة إلى فضيلتين من فضائل الذكر أولاهما أن ذكر الله سبب من أسباب التثبيت، أن ذكر الله سبب من أسباب التثبيت سواء على الدين أو في مقابل الأعداء، والثاني أن ذكر الله سبب للفلاح، أن ذكر الله سبب للفلاح، رزقني الله وإياكم الصلاح والفلاح. وأما الآية الأخرى التي أوردها الشيخ آية البقرة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ففيه الأمر بذكر الله عز وجل أعظم من ذكرنا للآباء وأشد ذكرا. وأما آية سورة المنافقون فقال الله عز وجل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فيه التهديد والوعيد لمن غفل عن ذكر الله، فيه التهديد والوعيد لمن غفل عن ذكر الله، وأن من يفعل ذلك فهو الخاسر. وهنا أنبه أيها الإخوة، اكتب إذا ورد ذكر الله في القرآن فإنما يأتي على معان، إذا ورد ذكر الله في القرآن فإنما يرد على معان، الأول الصلاة كما في هذه الآية، الأول ذكر الله يعني الصلاة، الثاني ذكر الله أي مطلق الذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل، الثالث ذكر الله أي القرآن، ذكر الله أي القرآن، الرابع ذكر الله أي عدم الغفلة وهو مراقبته، ذكر الله أي عدم الغفلة وهو مراقبته. ويأتي أيضا الذكر في القرآن بمعنى السنة، ويأتي الذكر في القرآن بمعنى السنة كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وله معاني أخر هذه أشهرها. وأما آية سورة النور فقال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذن هذه الآية فيها فوائد أن الذاكر الله كثيرا بلغ مرتبة الكمال، لأن المقصود بكلمة رجال الكمال، الذاكر الله كثيرا بلغ مرتبة الكمال، وسيجد في مقابل ذلك أمنا يوم تقلب القلوب والأبصار، سيجد في مقابل ذلك أمنا يوم تقلب القلوب والأبصار. وأما آية الأعراف ففيها الأمر بذكر الله عز وجل على أي حال، فيها الأمر بذكر الله عز وجل على أي حال، والنهي المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين، ففيه دلالة على أن الذاكر الله كثيرا لا يكون غافلا، الذاكر الله كثيرا لا يكون غافلا. ثم ختم فضائل الذكر بآية سورة الجمعة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، الأمر بالذكر وأنه سبب للفلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه سبحانه مستحب في جميع الأوقات والمناسبات، وفي الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، ودخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه، لما سبق من الآيات الكريمات، ولقوله تعالى أيضا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، وقوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه سبحانه وتعالى أمر مستحب في جميع الأوقات والمناسبات. وهنا نكتب أن ذكر الله عز وجل منقسم إلى قسمين: ذكر مطلق، وهذا لا وقت له ولا حد له. ذكر مطلق وهذا لا وقت له ولا حد له، تسبح الله 1000 مرة 100 مرة 1000 مرة في أي وقت تشاء، تكبر الله، تستغفر الله إلى آخر. النوع الثاني يسمى الذكر المقيد. الذكر إيش؟ المقيد. والذكر المقيد على أنواع: أولا مقيد بسبب كالدخول والخروج، ثانيا مقيد بحال كذكر الله في الصلاة أو ذكر الله عز وجل في الحج، ثالثا مقيد بعدد. مقيد بإيش؟ بعدد، فلا يجوز أن تزيد كما لا يجوز أن تنقص. رابعا ذكر الله عز وجل بلفظ معين، مقيد بلفظ معين، هذا النوع الرابع من المقيد، مقيد بلفظ إيش؟ معين. والقاعدة أن الدعاء أن الذكر المقيد كله لفظه توقيفي، تعلم هذه، الذكر المقيد كله لفظه توقيفي. أما المطلق فيمكن أن تذكر الله بلفظ توقيفي ويمكن أن تدعو الله عز وجل بلفظ غير توقيفي إذا صح معناه. إذن نقول إن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مطلق أو ذكر مطلق، ودعاء مقيد أو ذكر مقيد. وذكر الشيخ قال لما سبق من الآيات الكريمات الذي سبق كما في الصفحة الثالثة آية سورة الأحزاب وسبحوه بكرة وأصيلا. البكرة هي الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس يسمى بكرة، وأصيلا الأصيل العشي، الأصيل العشي من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. وأيضا مر ذكر الوقت أو الحال في آية آل عمران التي أوردها الشيخ وهي في الصفحة 5 في السطر الثاني: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فقياما من الذكر المطلق أنك أنت ماشي سبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا، هذا الذكر المطلق. وقياما الذكر المقيد في الصلاة دعاء الاستفتاح مثلا، وقعودا المطلق تذكر الله كما تشاء، ويدخل في القعود أذكار الصباح والمساء لأنها تقال على حال القعود، أو المقيد مثل أذكار التشهد وأذكار الجلوس بين سجدتين، وعلى جنوبهم أذكار النوم مطلقا ومقيدا، مطلقا ومقيدا. ثم أورد الشيخ الأدلة التي تدل على أهمية ذكر الله عز وجل في أوقات معينة، فأورد آية غافر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي أعم من الأصيل، العشي أعم من الأصيل، لذلك يقال لصلاة الظهر والعصر صلاتي العشي، صلاتي العشي، وأما المغرب والعشاء فصلاتان ليليتان، والعشي بالنسبة لآخر النهار، والإبكار أول النهار. وكذلك في آية قاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل الغروب صلاة العصر، ونص عليهما لعظمتهما ومكانتهما، ونص عليهما لعظمتهما ومكانتهما، ولأن هذين الوقتين من أوقات الذكر المقيد، وهو ذكر أذكار الصباح وأذكار المساء. وآية الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة والعشي، الغداة هنا المقصود به صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، بالغداة والعشي، والعشي قلنا الظهر والعصر. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. قد يقول قائل هذه الآيات كلها فيها الدلالة على أهمية ذكر الله في أول النهار وآخر النهار. الجواب نعم، لعظم ما فيهما من الصلاتين الفجر والعصر. وقوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، هذا ذكر المقيد، ذكر القيام من النوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، من الليل فسبحه وإدبار النجوم، دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة قيام الليل، وإدبار النجوم صلاة السحر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أيضا الإمساء والإصباح، قلنا المساء ما بعد صلاة العصر وما بعد، وحين تصبحون ما بعد صلاة الفجر أو حين طلوع الفجر الصادق. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال بعض المفسرين هذه الآية شملت على الصلوات كلها. كيف؟ قال حين تمسون هذا المساء، وتصبحون هذا الصباح، وعشيا وحين تظهرون. إذن دخل صلاة الظهر حين تظهرون وصلاة الفجر حين تصبحون، فبقي الآن المغرب والعصر والعشاء. قال بعض المفسرين حين تمسون دخل في المساء صلاة العصر، وعشيا قال صلاة العشاء، على أن بينهم اختلافا في التفسير. وهذه الآيات التي أوردها الشيخ فيها أن الله يأمرنا بالذكر المطلق كما أمرنا بالذكر المقيد. ثم أورد الآيات التي فيها التهديد والوعيد لمن يرغب عن ذكر الله عز وجل أو يرغب عن دعائه، فقال سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ثم أورد آية قرب الله عز وجل من عباده السائلين، آية القرب، وإذا سألك عبادي عني، إيش تسمى هذه الآية؟ تسمى آية القرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فيه بيان كيف يدعو الإنسان ورب، بعض الناس يصرخ إذا دعا ربه وهذا غلط، بعض الناس يصرخ إذا دعا ربه وهذا غلط، لا سيما في دعاء المسألة لا ينبغي الصراخ، وإنما ينبغي أن يكون الصوت بين صوت المتضرع وصوت الخافت، وهو أنه يسمع نفسه ولا يتمتم. بعض الناس يكون ذكره ودعاؤه تمتمة وهذا خطأ، الدعاء ينبغي أن يكون والذكر ينبغي أن يكون بين التضرع والخفية. وفي الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ثم أعاد الأمر: وادعوه خوفا وطمعا. إذن ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذه حال، وادعوه خوفا وطمعا هذه حال ثانية. ها، انتبهنا لهذا؟ أولا ندعوه دعاء تضرع وخفية، تضرع فنظهر الحاجة، وخفية فلا نعلن يسمعنا البعيد، وخوفا نريد الأمن، وطمعا نريد ما عند الله من فضله وكرم. ثم ختم الله الآية بقوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وتأمل معي أن الله عز وجل أخبر في هذا الخبر أن رحمته قريب من المحسنين. ومن هو المحسن؟ دل سياق الكلام على أن المحسن هو من يدعو ربه تضرعا وخفية ويدعوه خوفا وطمعا. لأن بعض الناس ربما يدعو الله أمام الناس، وإذا كان مع نفسه لم يدعو الله، ربما يذكر الله أمام الناس، وإذا كان مع نفسه لم يذكر الله عز وجل. ثم ختم الشيخ الآيات بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. وهذه الآية في الدعاء المطلق أو دعاء المسألة، ويسمى دعاء المكروب. دعاء المكروب لا يكشفه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي بسند حسن.
ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث التي تدل على فضل قراءة القرآن وتعلمه. قد يقول قائل: ما علاقة هذا بالأذكار؟ قلنا أن ذكر الله إذا جاء في القرآن فيدخل فيه القرآن، صح ولا لا؟ قلنا: كم معنى ذكرنا؟ خمس معاني ذكرنا، ومنها أن المقصود بالذكر القرآن. فلذلك أورد الشيخ هذه الأحاديث التي ترغب في تعلم القرآن وقراءته. فقراءة القرآن أيها الإخوة من أعظم الذكر، بل قد اتفق العلماء على أن قراءة القرآن أفضل من أي ذكر مطلق آخر.
ها قراءة القرآن أفضل من أي ذكر مطلق آخر. حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل قال في آخره وهن من القرآن، ها يعني وردنا في القرآن، وردنا في القرآن، فدل على أن أفضل ما تذكر الله به قراءة القرآن. ومن هنا أيها الإخوة أنبهكم وأذكر نفسي وإياكم إلى أهمية أن يكون للإنسان ذكر لا يدعه بتاتا مهما كانت الظروف. اجعل لنفسك وردا يوميا من كتاب الله عز وجل تقرأه مقيما ومسافرا، صحيحا ومعافا أو مريضا مسقوما، لا تدع وردك من القرآن، فإنه من أعظم ذكر لله عز وجل. حديث الأول حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة هي مؤخرة المسجد أو ساحة المسجد الخارجية من داخل سور المسجد، كان ينام ويجلس فيه فقراء المهاجرين كعقبة بن عامر وأمثاله. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ اكتب بطحان واد من أودية المدينة من الجهة الجنوبية إلى الجهة الغربية، وهو من أعظم وديان المدينة. بطحان واد من أودية المدينة من الجنوب إلى الغرب، أو إلى العقيق، والعقيق واد من أودية المدينة ممتد غربا إلى الشمال، ممتد غربا إلى الشمال. كم وادي صار عندنا في المدينة الآن؟ واديان، بقي اثنان اكتبهما على الحاشية، وهناك واديان آخران في المدينة، وادي رانونا، رانونا هذا اسم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وادي رانونا، رانونا ها اسم غريب بالألف، أي را ألف نون واو نون ألف همزة، رانونا ها على وزن فاعولا. طيب أنسيتموني الرابعة، وادي قنا، الحمد لله جاءت. هذه أربعة وديان في المدينة موجودة إلى اليوم بهذا الاسم، ها وادي إيش؟ قنا، قنا قنا قاف نون ألف، إيه قنا، لا مو قنا قنا. طيب إذن وديان المدينة كم؟ أربعة موجودة إلى اليوم. طيب وين وادي رانونا؟ وادي رانونا في شمال المسجد النبوي من جهة أحد، وأما وادي قنا ففي شرق المسجد النبوي. صارت المدينة محاطة بأربعة وديان، لاحظتم هذا ولا لا؟ بطحان وين؟ جنوب، والعقيق الغرب، غرب، ورانونا شمال إلى الغرب إلى الشرق عفوا، والقنا شرق. شفت شلون؟ هذه أربعة وديان في المدينة موجودة إلى اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم بطحان والعقيق لأنهما من أعظم الوديان، بخلاف رانونا وقنا فهما واديان صغيران. فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، أو وفي رواية ولا قطيعة رحم، يعني جائزة. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، ما حين يعني في عرفنا اليوم لو واحد جاء وقال لك تحب تروح الوكالة الفلانية وتحصل لك سيارتين مرسيدس الشبح ولا لا، شو تقول؟ كلنا نحب ذلك. هذا معنى ناقتين كوماوين، يعني بمعنى أحسن المراكب في زمانهم، واضح؟ ناقتين وكوماوين يعني سمانين عظيمين بختيين جميلين، هذا معناه. ناقة كوماء أي عظيمة ثمينة غالية. تبي مرسيد الشبح؟ اثنين، اسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين؟ يعلم بمعنى يتعلم، وجاء هذا صريحا في بعض الروايات: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم، هكذا جاءت بعض الروايات، أو يقرأ آيتين، بشارة للقراء اللي يقرون بس، أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يا الله، فضل الله عز وجل، شيء عجيب. طبعا آيتين خير من ناقتين، لأن النوقة تفنى وكلام الله الذي قرأته يبقى لك ويدخر. وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ما معنى؟ يعني كل ما تقرأ آية فالآيات بأعدادها أعظم من أعدادهن من الإبل. يعني لو قرأت ألف آية خير لك من ألف مرسيد الشبح. سبحان الله، يعني ختمت القرآن مرة 6236 آية خير لك من 6236 ناقة كوماوات. إيش تبي بعد؟ تقول أنا فقير؟ لا، ما أنت فقير، أنت غني عند الله عز وجل، عندك مدخر. ها قول. مطلق النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق لا ينبغي تقييده، خير له، خلاص خير له من جميع الجهات، من جهة الحسنات، من جهة الحال، من جهة المآل، من جهة الحفظ والصون وإلى آخره. قاعدة درسناها الظاهر، أنت ما كنت معنا في الدورة الأولى، كنت معنا؟ أي أقول أنا، الطلاب اللي كانوا معنا يدركون. أخذنا في قواعد الشيخ السعدي أن ما جاء مطلقا فإنه يدل على الإطلاق، خير له من ماذا؟ لم يبين، خير له من جميع الجهات، خلص. ثم قال: وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ها، وهذه الخيرية أيها الإخوة خيرية مطلقة، خيرية في الدنيا، خيرية في الآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالخيرية حاصلة للمتعلم وللمعلم، لمتعلم القرآن ولمعلم القرآن. ويدخل في هذا من يعلم الناس حرف القرآن، ويدخل فيه من يعلم الناس معنى القرآن، وإن كان الثاني أظهر لكن الأول أشهر، واضح؟ وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قد نبه الإمام ابن حبان البستي رحمه الله في صحيحه أن الأحاديث التي فيها فإنه يأتي المقصود به قراءة العبد لا القرآن، فإنه كلام الله عز وجل. ونبه على هذا الإمام ابن حبان في صحيحه حتى لا يتعلق معتزلي فلا يفهم المعنى بأن المقصود أن الذي يأتي السورة نفسها، لا، اقرأوا القرآن فإنه أي ما قراءتكم، فإنه أي قراءتكم يأتي يوم القيامة، فإنه أي فعلكم الذي فعلتموه. لذلك الصلاة تأتي عبادتك، إذا كان صلاتك صحيحة تأتي صحيحة، إذا كانت ناقصة تأتي ناقصة. شفيعا لأصحاب، لأن الأعمال تشفع كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم أورد حديث النواس بن سمعان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. القرآن مصدر، القرآن إيش؟ مصدر، والمصدر إذا أطلق قد يراد به العالمية وقد يراد به الفعل، والمقصود هنا الفعل. يؤتى بالقرآن يوم القيامة أي بالقراءة أو بقراءة العبد يوم القيامة. وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فقراءتك لسورة البقرة وقراءتك لآل عمران متقدمة. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال، أمثال يعني أقيسة، أمثال يعني أقيسة، ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان، حط عليه رقم 1، مثنى غمامة، وهي السحابة الخفيفة، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، أو ظلتان، حط عليه رقم 2، وهي السحابة العظيمة، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما، هنا قال في الحديث بينهما شرق، شرق يعني يوجد بينهما مثل ما نقول إحنا فاصل يسير أو ضوء، بينهما شرق يعني ضوء مشرقي، يعني أن الظلة ليست تامة بخلاف الغمامتان فإنها تامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في المثال 3، أو كأنهما حزقان، بكسر الحاء المهملة، حزقان من طير، حزقان يعني مثنى حزق وهي الجماعة، أي جماعتان من طير، جماعتان من طير، صواف، صواف أي أنها صفت أجنحتها، مدت أجنحتها، تحاجان عن صاحبهما. طيب هذه 3 أمثلة، أي المثال سيكون لنا؟ غمامتان 1، ظلتان 2، حزقان من طير 3، في بعض الألفاظ غمامتان أو غيايتان، هو نفسه ظلتان، وفي بعض الألفاظ بدال حزقان قال فرقان من طير صواف، أيهما لنا؟ ها؟ لا ما تجي، هي أو ما في 3، كل أو في القرآن معناه ما في جمع، يوجد إيش؟ تخيير، هذا راجع إليك. إن قرأت البقرة وآل عمران قراءة تدبر وتعلم فأنت الأول، وإن كنت تقرأ البقرة وآل عمران دون ذلك فأنت الثاني، وإن كنت تقرأ البقرة وآل عمران قراءة لفظية حرفية فلك الثالث. هذا هو الصحيح في التقسيم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم وبين لماذا الظل يكون خفيفا، بحسب تدبرك وبحسب إتقانك وضبطك لمعنى السورتين. غمامتان لمن قرأهما متدبرا، غيايتان أو ظلتان لمن كانت قراءته دون ذلك، حزقان أو فرقان من طير لمن كانت قراءته خفيفة غير متقنة ولا مضبوطة. أحسنت، لفظية حرفية، المهم أن الكل لهم إيش؟ لهم خير الحمد لله. ثم ختم الأحاديث الواردة الدالة على أن فضل قراءة القرآن وتعلم بحديث عبد الله بن مسعود وهو ظاهر. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته الذين هم أهل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار في كل وقت، وفي طرفي الليل والنهار، وفي إدبار الصلوات الخمس بعد السلام، نذكر بعضها. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما، فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال: يا رسول الله، إن هؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وخرج الترمذي وغيره بإسناد حسن عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم قرى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. خرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم في صحيحه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري في صحيحه. والآيات والأحاديث في فضل الذكر والدعاء والاستغفار كثيرة معلومة. وقد رأيت جمع ما يسر الله تعالى مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية المشروعة عقب الصلوات الخمس، وفي الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند الخروج للسفر والقفول منه. وقد سميتها تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية والأذكار، مقتصرا على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لتكون زادا للمسلم وعونا له بمشيئة الله في المناسبات المذكورة مع أحاديث أخرى في فضل الذكر والدعاء. مع نصيحتي لكل مسلم ومسلمة بالعناية بالذكر والدعاء في جميع الأوقات عملا بما تقدم من الآيات والأحاديث في ذلك، والله أسأل أن ينفعني بها وجميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم. جزى الله شيخنا خيرا على هذا الجمع. الحقيقة الذين جمعوا الأذكار من العلماء كثر، سواء الذين جمعوا الأذكار ضمنا كما في صحيح البخاري
وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود في كتاب الأدب، أو الذين أفردوه كما فعل الإمام البخاري في الأدب المفرد، وكما فعل الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وكما فعل الإمام ابن السني رحمه الله في كتابه عمل اليوم والليلة، أو كما فعل غيرهم مثل الأذكار التي جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية الكلم الطيب. وأيضا هذا الجمع الذي سار عليه الشيخ وهو أنه جمع الصحيح، نرجع إلى ما ذكر من الأحاديث التي فيها فضل الذكر والتحميد والتهليل. ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد الذكر، ونقول أيها الإخوة إن فوائد الذكر تزيد على 100 فائدة. لو أردنا أن نذكر فائدة فائدة لزادت على 100، سواء كان الذكر مطلقا أو كان الذكر خاصا. نستطيع أن نقول أن فوائد الذكر أو فضائل الذكر الواردة منقسمة إلى قسمين: فضائل مطلقة لأي نوع من أنواع الذكر، وهذا الذي أورد فيه الشيخ الأحاديث الدالة على ذلك والآيات المطلقة تدل على هذا المعنى. والقسم الثاني فضائل خاصة لنوع خاص من الأذكار، كفضائل أذكار الصباح وفضائل أذكار المساء وفضائل النوم وفضائل أذكار الخروج والدخول من المسجد والخروج من المسجد والدخول والخروج إلى المنزل ومن المنزل ونحو ذلك. ونرجع إلى الأحاديث التي أوردها الشيخ ابتداء من الحديث الأول في الصفحة 9، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. إذن هذه الفائدة الأولى من الفضائل الذكر، أن المفردون هم السابقون، هذا من أفضل فضائل الذكر المطلق وفضائل الذكر المقيد. وهنا قاعدة: ما ثبت من فضل للمطلق فهو يشمل المقيد والعكس، ما ثبت من فضل للذكر المطلق فهو يدخل فيه أو يشمل الذكر الخاص ولا عكس، يعني ما ثبت للذكر الخاص لا يجوز أن تعممه، لكن ما جاء من فضائل الذكر مطلقا يجوز أن تورده على الذكر الخاص. سبق المفردون. إذن من هم السابقون؟ السابقون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات بنص هذا الحديث. وقد رأيت الشيخ ابن باز، أول رؤيتي له كان سنة 49 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الرياض، سنة 89 من الميلاد. والله أيها الإخوة رأيت رجلا لا يفتر لسانه عن ذكر الله أبدا. ثم ذهبت مع والدي رحمه الله إليه سنة 90 من الميلاد، مرات وكرات في الطائف وفي الرياض، فقال والدي رحمه الله: هذا رجل لولا هيبة الصحبة، لذلك أقول إنه من التابعين. قلت له: لماذا؟ قال: لا أعرف في سير العلماء من يذكر الله مثل هذا الرجل. والله أيها الإخوة إني أكلت معه مرات وكرات بين اللقيمات يذكر الله، والناس اللي حوله يسمعون ذكره. ولذلك أنا في حياتي ما رأيت إنسان يذكر الله مثله ذكرا مطلقا، ما رأيت في حياتي أحد مثله. وأورد الحديث الآخر حديث أبي هريرة: أحب الكلام إلى الله 4. في بعض الروايات أحب الكلام إلى الله بعد القرآن، وهن من القرآن أربع لا يضرك بأيهن بدأت. إذن هذا دليل على أن الذكر المطلق من أحب الكلام إلى الله. الحديث حديث سعد بن أبي وقاص أن الأعرابي قال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فالأعرابي ماسك يده فقال يا رسول الله هذا لربي ماذا لي أنا؟ جاء في بعض الروايات في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده الأخرى وقال له قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، في غير مسلم وعافني، قال هذا لك. فذهب الأعرابي وهو يقبض عليهما، هذا أمر عظيم أيها الإخوة. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن الذي يبقى لك هو الذكر، الذي يبقى لك هو ذكرك الله، سواء كان مطلقا أو مقيدا. وحديث معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، ولهذا لو قال لك قائل ما هو أنجى عمل من عذاب الله، تقول له ذكر الله، ذكر الله. وأما حديث معاذ بن جبل ألا أخبركم بخير أعمالكم، لاحظ هذا رقم واحد من فضائل الذكر أنه خير الأعمال. الثاني أزكاها عند مليككم، الثالث أرفعها في درجاتكم يعني في الجنة، الرابع وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة يعني خير من الصدقة. بعض الناس يتمنى يقول ليت عندي فلوس أتصدق، قل أجلس في البيت في المسجد واذكر الله، أنت أفضل من المتصدق. بعض الناس يتمنى لو عنده فلوس يروح الحج والعمرة، قل له اجلس بعد صلاة الفجر حتى الإشراق تحصل أجر العمرة، خلاص. إذا ما عندك مال ما أغلق الله عليك الباب، فتح لك باب آخر، واضح هذا ولا لا؟ الخامس وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، يعني حتى ذكر الله خير من الجهاد، شوفوا كيف هذا الحديث العظيم. فتضربوا أعناقكم أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول، قال ذكر الله. وحديث أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا، شوفوا أربعة أمور حفتهم الملائكة، مثل الآن نحن جالسون نذكر الله. ذكر الله إذا جاء مطلقا ليس المقصود أن يجلس جماعة ويقول سبحان الله سبحان الله، هذا غلط. قوم يذكرون الله أي يتذاكرون يدرسون العلم، ويأتي ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتحميد وإلى آخره. كم مرة أنتم الآن سمعتم هذا الحديث قلتم في أنفسكم سبحان الله والحمد لله وصليتم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مقصود قوم يذكرون الله، هذا المقصود. حفتهم الملائكة هذه واحدة، وغشيتهم الرحمة هذه الثانية، ونزلت عليهم السكينة. السكينة إذا جاءت مقرونة مع الرحمة فالمقصود بالسكينة طمأنينة القلب وزيادة الإيمان. السكينة إذا جاءت مع الرحمة فالمقصود بها طمأنينة القلب وزيادة الإيمان. الرابعة وذكرهم الله في من عنده، وفي رواية في ملأ خير منهم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقال لهم حينما تصعد الملائكة ماذا كانوا يقولون؟ يقولون يا ربنا يسألونك الجنة، فيقول الله أشهدكم أني قد أعطيتهم سؤلهم. وماذا يطلبون؟ قال يطلبون النجاة من النار، فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد أنجيتهم منها. ثم يقول الله عز وجل لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. شوفوا الفوائد الذكر، فوائد الجلوس للتعلم وهو من أعظم أنواع الذكر، وهذا ربما نسيناه أن نذكره. من معاني الذكر أو من مجلس الذكر في القرآن والسنة وفي عرف السلف، مجلس الذكر يعني مجلس العلم، هذه احفظوها. مجلس الذكر في القرآن والسنة وفي عرف السلف يعني مجلس العلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. هذه تسمى فضائل الذكر المقيد الآن، يعني هذا الفضل متعلق بهذا الذكر. كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة. يجيك إنسان يقول الحين ما في عبيد، شلون أعتق رقاب؟ يقول له تعال أذكر الله أنت أعتق رقاب، صح ولا لا؟ الأمر سهل. لذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ لا يغلق الله بابا إلا ويفتح بابا، مفتوح ما هو مغلق. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، هذه الرابعة الآن. وكانت له حرزا من الشيطان، هذه الخامسة، يومه ذلك حتى يوم. ومعنى الحرز يعني الصون، كانت له حرزا يعني صونا وحفظا وقلعة من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، هذه السادسة، إلا رجل عمل أكثر من ذلك. كيف عمل أكثر من ذلك؟ أي عد الذكر أكثر من هذا الذي هو هنا، يعني بدل ما يقول 10 مرات قالها 20، بدل ما يقول 20 قال 30. يحدثني أحد طلاب العلم أنه كان في مسجدهم رجل كبير مسلم، قالوا له: إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت لك عدل 10 رقاب، ولا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أن يكون رجل أكثر منك. يقول: فكان يعد 100، ثم بعد ذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله شريك له الملك وله الحمد، يا رب هذه من الزيادة، يا رب هذه من الزيادة، يا رب هذه من الزيادة. حتى كان من فضل الله عليه أن الله قبضه وهو يذكر الله في المسجد في هذا الوقت. شوفوا كيف من صدق مع الله صدقه الله تبارك وتعالى. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة، لم يطلق، لم يقيد صباح، في المساء، في الضحى، في العشي، حطت خطاياه، حطت خطاياه، حطت له معنيان: الأول أنها أزيلت، أزيلت ومحيت، والثاني حطت خطايا أي تجوز له فيها ولو كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر هو رغوته، رغوته إذا تلاطمت الأمواج. نعم. لا، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يزيد فيما لم يأتي في، قلنا الذكر المقيد ما معنى؟ أن تأتي بلفظه. أما أنت تذكر الله ذكر مطلق ما في بأس. مثلا لو قال إنسان: الله أكبر كبيرا، الله أكبر من كل شيء، هذا ذكر مطلق، الأفضل فيه التقييد بما ورد، لكن يجوز فيه الزيادة إذا صح معناه. أما الذكر المقيد لا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان. اللفظ لابد من المحافظة على اللفظ في الذكر المقيد. حال الذكر المقيد اكتبوا هكذا: الذكر المقيد كدعاء العبادة لا يجوز التصرف فيها. الذكر المقيد كدعاء العبادة لا يجوز التصرف فيها أحسنت. نعم، الذكر المقيد كدعاء العبادة لا يجوز التصرف فيها، بخلاف دعاء المسألة والذكر المطلق. صفحة 13، أورد الشيخ حديث أبي هريرة المشهور: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. هذا فضل خاص للتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو الحديث الذي ختم به البخاري صحيحه، ختم به البخاري صحيحه. حتى تختم أنت إذا فرغت فانصب بذكر الله عز وجل. وأورد حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اكتب عند قوله ولم يصلوا على النبي، اكتب الصلاة على النبي ذكر لله عز وجل. الصلاة على النبي ذكر لله عز وجل، وهو جاء مطلقا ومقيدا. فما جاء مطلقا لا يجوز تقييده، وما جاء مقيدا لا يجوز إطلاقه. واضح؟ بعض الناس يجي يقول اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر. لاحظ الآن، نقول هذا إن كان جائزا في الذكر المطلق لكن لا يجوز في الذكر المقيد، وإن كان في الذكر المطلق الأفضل المحافظة على الذكر الوارد، وإن لم نقل إنه لازم. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله عز وجل، ويأتي مطلقا ويأتي مقيدا، ويأتي مطلقا ويأتي مقيدا. مثل المقيد ما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في الصباح وفي المساء. فالتقييد بالعشر هذا من ذكر المقيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هذا ذكر مقيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا ذكر مقيد. واضح؟ هذا معنى ذكر المقيد. أما ذكر المطلق أن الإنسان يجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يصلي. ثم أورد حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فيه فائدة، وهي أن ذكر الله لا يشترط له الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. ذكر الله لا يشترط له الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى. وأضف: ولا استقبال القبلة ولا التزام هيئة معينة ما لم يكن ذكرا مقيدا. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، اكتب المقصود الذكر المطلق، المقصود الذكر المطلق. إذن الذكر المطلق لا نشترط له لا الطهارة ولا استقبال القبلة ولا التزام هيئة أو عدد أو صورة معينة. نعم، إيش؟ لا، قراءة القرآن لا، جاء فيه حديث علي وغيره: ولا يجوز للجنب أن يقرأ شيء من القرآن إلا أن يقرأه على وجه الذكر كما سيأتي. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. لذلك قلنا المجلس الذكر هو مجلس تعلم القرآن، تدبر القرآن، تعلم السنة، هذا هو مجلس الذكر. إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة، وغشيتهم الرحمة، هذه الثانية، وحفتهم الملائكة، هذه الثالثة. طبعا لابد أن ننتبه أن عكس هذه الكلمات مقصودة. لما نقول وحفتهم الملائكة معناها أن الشياطين ليسوا حاضرين. وذكرهم الله في من عنده، هذه الخامسة. رابعة؟ طيب، الرابعة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا يقول إنسان: والله أنا قرشي أو أنا هاشمي، ولا ينتبه إلى عمله، فإن النسب بلا عمل وبال على الإنسان، وبال على الإنسان، والعمل مع النسب خير على خير. ثم أورد حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل، يعني في صلاتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. تأمل أمرين: الأول أن هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لصديق الأمة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصديق الأمة. الثاني أن هذا فيه دلالة على أن الإنسان يظلم نفسه ظلما كثيرا. كيف؟ حتى ولو لم يعصي، فإن الغفلة من الظلم، مجرد الغفلة عن ذكر الله ظلم للنفس، مجرد الغفلة عن ذكر الله ظلم ليش؟ للنفس. ثم أورد حديث النعمان بن بشير وفيه الدعاء هو العبادة. الله أكبر. في اللغة العربية كما درسنا في الأصول أن من أساليب الحصر أن المبتدأ والخبر إذا كانتا معرفتين وجيء بضمير الفصل المنفصل بينهما أفاد الحصر. الدعاء العبادة، الدعاء هو العبادة، ها، جيء بالضمير الفصل بين المبتدأ والخبر للدلالة على أن الخبر محصور في المبتدأ والمبتدأ محصور في الخبر، فكأن المعنى لا عبادة بدون دعاء ولا دعاء بدون عبادة، وكأن المعنى الدعاء عين العبادة والعبادة عين الدعاء، إذن كل دعاء مسألة عبادة وكل عبادة فهو دعاء. هذا معنى الحديث. ثم أورد حديث ابن عمر وفيه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهذا من الأدعية المطلقة التي ينبغي للإنسان أن يدعو بها. ثم أورد أيضا حديثه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، وهو من الدعاء المطلق. ثم أورد حديث بريدة وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. واسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب هو الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مقيد، نعم. لكن يجوز أن يدعو الإنسان به مطلقا، يجوز أن يدعو الإنسان به مطلقا، نعم. قلنا في هذا الحديث: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به الله لا إله إلا أنت. نعم، هناك قول آخر وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال بعض العلماء أن اسم الله الأعظم هو الله فقط، وقال بعض العلماء اسم الله الأعظم الحي القيوم، لكن لا يعلم على وجه اليقين إلا أن يقال هذا كله: الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، مطلق، نعم، إذا لم يحدد العدد فهو مطلق. جاء في، لا ليس، لم يأتي في التشهد، جاء في الصلاة، لكن ما أذكر هل هو في التشهد الأخير، جاء في الصلاة أنه دعا به في الصلاة. لا شك أن هذا الدعاء إذا قاله الإنسان في التشهد الأخير فهو خير على خير، لأن التشهد الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية موضع الدعاء، وإذا كان موضع الدعاء فالأفضل أن يدعو الإنسان بما ورد. ثم أورد حديث أبي هريرة: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، إلى آخر الحديث، وفيه الدعاء المطلق، الدعاء المطلق. وأورد حديث أبي موسى أيضا وفيه الدعاء المطلق، ثم أورد حديث أنس وفيه الدعاء المطلق، وهو من الأدعية النافعة لطلاب العلم. ها يا عمر ماذا تدعو؟ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. هذا دعاء عظيم ترى، اللهم انفعني بما علمتني. كيف ينفعك الله بما علمك؟ تعمل به وتعلم. وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. وهذا أيضا من الدعاء المطلق، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكثر من هذا الدعاء ومن قول ومن الدعاء الوارد في القرآن، رب زدني علما، رب زدني علم، أكثر أكثر من هذا الدعاء، رب زدني علم، رب زدني علما. وأكثر من اللهم يا معلم آدم علمني، اللهم يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، أكثر من هذه الأدعية. ثم ورد حديث أبي هريرة أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار في اليوم أكثر من 70 مرة، يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا يصح أن يقال إنه من الذكر المقيد، أنك في الصباح تستغفر الله 70 مرة وتتوب إليه، أو في المساء أو مطلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ما في تعارض بين هذا وذاك، ليش؟ هذاك مقيد من أذكار الصباح أو المساء، وهذا مطلق، وهذا مطلق. في أي مجلس تذكر الله تقول رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أو إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا سيد الاستغفار من الأدعية المطلقة التي ينبغي على العبد أن يقولها في اليوم 1 وفي الليلة 1، يقول الإنسان سيد الاستغفار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه إنما قصد بهذا جمع الأذكار الواردة في هذا المكان الذي سماه بتحفة الأخيار، ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية والأذكار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل السبت القادم نأخذ ما يتعلق بالأذكار المشروعة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.